يا زهراء، بسم الله الرحمن الرحيم. قومي رؤوس كلهم، قومي رؤوس كلهم، أرأيت مزرعة البصل، حوزاتنا الدينية، أحزابنا القطبية، لصوص كلهم. شايف قهوة النشالة؟ يسرقون الناس ثم يسرق بعضهم بعضا. للذين يرفضون الضحك على ذقونهم فقط هذا البرنامج. مجزرة سبايكر، الحلقة 13. سلام عليكم.
المعممين اثنين مثلا يتعاركون على الحسينية بها تبن وقيمة، يسقطه ويبوقه ويتهمه بالانحراف على مود ياخذ منه حسينية، وذاك ما يطيها من كل عقلهم. نطيهم دولة وحكومة واقتصاد وبنيناها صار 15 سنة، يجون على البارد ياخذوها مثلا؟ مستحيل.
خلي اسمع،
هذه دولة بنيت بدماء.
خلي جاوبك،
بنيت بمفخخات.
خلي جاوبك،
خلي يراهنون يصوروا كلمة واحدة
ممتاز
من المرجعية سيبوؤون بالفشل.
يدعون انهم على خط الشهيد الصدر، لان هو فكر الشهيد محمد باقر صدر لا يعرفه. يعني المالكي هسه لو تجيبي له 50 استاذ يدرس ما يطلع بعد الدراسة. انا اعرفهم من داك اللي شان اعرفهم، انا اعرفهم. شلون اعرفهم؟ اعرفهم من كنا ناكل تمن وقيمه بسوريا بصوانم معفسه حتى نشبع بطوننا. قاعد تفتهمي كلامي؟
كلامك
كلام
واضح.
كلامي قاعد تفتهمي؟
جدا واضح.
انا ابن حسن الشامندر، ابويا معروف من الناس اللي اغنياء، لكن اعترف ليش؟ الى انهم كنا بسوريا وروح لوالدك العزيز. كنا نجي من المامون من الامين الى سيده زينب حتى ناكلنا لقمة نشبع بيها بطننا. وشين اللقمة؟ هي تم لقيمة تطحل الواحد، تفتهمني شلون؟ وبصواني صحيح بيضة بس مخسفة من جوا.
هو يقدر واحد ياخذها حتى نطيها بعد؟
لا لا لا، مكانك لا لا، وخر مكانك.
سيد الرئيس ارجع شوي لورا، بس ارجع شوي بعد
بس ارفع. ارجعوا اماكنكم، رجعوهم الاماكنكم. الجلسة ترفع ساعة، خلال ساعة ترفع.
لا زال حديثي في هذه الحلقة وهي الحلقة 13 من حلقات هذا البرنامج، لا زال حديثي في المحور الثاني من محاور هذا البرنامج، مجزرة سبايكر، الحلقة 13، المحور الثاني، وجه الاعتبار من الحدث قطعا ضمن الواقع الشيعي. تسلسل الحديث تحت هذا العنوان منذ الحلقة 6 من حلقات هذا البرنامج، وصل بنا الكلام إلى عنوان الاستخذاء العقائدي، وقمت بجولة سريعة حيث ألقيت نظرة على أهم المفاصل التاريخية في عمر مرجعية السيد الخوئي، ولقد بقيت للحديث بقية حيث وصل بي الكلام في حلقة يوم أمس في آخر المطاف إلى ما ذكره السيد الخوئي في أبحاثه في كتاب التنقيح في شرح العروة الوثقى في الجزء المتعلق بمباحث الاجتهاد والتقليد في صفحة 220، يقول: للجزم هو يبني حديثه على جزم كأنه موجود، هذا الجزم في نفسه بحسب عقيدته هو، وإلا فلا وجود لهذا الجزم، فصريح آيات القرآن وصريح حديث العترة يتعارض جملة وتفصيلا مع هذا المنطق الأخرق. هكذا يقول الخوئي: للجزم بأن من يرجع إليه في الأحكام الشرعية لا يشترط أن يكون شديد الحب لهم أو يكون ممن له ثبات تام في أمرهم عليهم السلام. لا أعتقد أن الموضوع بحاجة إلى تعليق طويل، الخوئي هنا يتحدث عن نفسه وعن أمثاله من مراجع الشيعة ممن غطسوا في الفكر الناصب إلى آذانهم إلى عمائمهم الطابقية، وهذا جعل فيما بينهم وبين محمد وآل محمد من الحواجز التي يشعرون بها، وإلا هذا الكلام هل ينطبق عليه ما جاء في وصف أشياع علي وآل علي المخلصين من أنه من أخلص لله 40 صباحا تفجرت ينابيع الحكمة من قلبه على لسانه؟ بالله عليكم، هل هذا من الحكمة في شيء؟ هذا هو المرجع الأعلى، هذا هو زعيم الحوزة العلمية، هذا هو نائب صاحب الزمان كما يدعون، وهو ادعاء كاذب صرف 100%. أي نائب لصاحب الزمان يدلي بهذا الهراء السخيف؟ أعود إلى الأحاديث التي تقول من أن من أخلص لله 40 صباحا تفجرت ينابيع الحكمة من قلبه على لسانه، بالله عليكم، هل تنطبق هذه الأحاديث على مثل هذا الكلام الناقض للوضوء؟ مراجعنا لم يحصلوا على 40 يوما يعيشون الإخلاص مع محمد وآل محمد، ولذا فإن سوء التوفيق يرافقهم على طول الخط. وقد عرضت لكم أهم المفاصل وأهم الوقائع التي جرت أيام مرجعية الخوئي، ولاحظتم مواقفه الاستخذائية. لا نريد أن نحمل مواقفه على الخبث والدناءة والحقارة، وإنما نحملها على حسن النية والسفاهة والاستخذاء العقائدي بسبب الجهل المركب، فهو يجهل ويجهل أنه يجهل، يجهل بمعارف الكتاب والعترة، ولذا يتحدث بمثل هذا الهراء. فهو هنا حينما يتحدث عن أن مرجع التقليد لا يشترط فيه أن يكون شديد الحب لهم صلوات الله عليهم، أو ممن له ثبات تام في أمرهم، هو يتحدث عن نفسه وعن أمثاله من المراجع الذين عاصرهم، وعن تلامذته الذين تفرعت مرجعياتهم على مرجعيته. مرجعية كهذه المرجعية ماذا تنتج لنا من مرجعيات؟ ستكون المرجعيات الناتجة منها أسوأ منها، في أحسن الأحوال تكون مماثلة لها في السوء، ولكن الواقع يشهد بأن المرجعيات التي تفرعت عن هذه المرجعية التي تمتلك هذا المنطق الأخرق جاءتنا بما هو الأتعس، جاءتنا بما هو الأسوأ، جاءتنا بما هو الأكثر بعدا عن علي وآل علي صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. في نفس الكتاب هذا في صفحة 237 حينما يتناول السيد الخوئي الوصف الذي جاء في حديث الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه، فأما من كان من الفقهاء إلى أن يأتي الوصف مخالفا لهواه، فأما من كان من الفقهاء حافظا لدينه صائنا لنفسه. الرواية التي وردت في تفسير إمامنا الحسن العسكري صلوات الله وسلامه عليه قطعا السيد الخوئي يضعف هذه الرواية، هو لا يعتقد بصحتها أساسا، هو ينكر تفسير الإمام العسكري بالكامل. فحينما يأتي الوصف مخالفا لهواه فماذا يقول؟ يقول فإنه أمر لا يحتمل أن يتصف به غيرهم، غير المعصومين. أقرأ الكلام من بدايته في صفحة 237، وعليه على هذه الرواية مخالفا لهوى لا بد في المقلد في مرجع التقليد من اعتبار كونه مخالفا لهواه حتى في المباحات، ومن المتصف بذلك غير المعصومين عليهم السلام، فإنه أمر لا يحتمل أن يتصف به غيرهم، أو لو وجد فهو في غاية الشذوذ، إلى أن يقول: وعلى الجملة إن أريد بالرواية مخالفا لهوى، إن أريد بالرواية ظاهرها وإطلاقها لم يوجد لها مصداق، لا يوجد مرجع بهذا الوصف. فأما من كان من الفقهاء حافظا لدينه وصائنا لنفسه مخالفا لهوى، السيد الخوئي يقول: لا يوجد عندنا في الجو الشيعي مرجع بهذه الأوصاف. إذا أردنا أن ندرس الواقع فكلامه صحيح، لكن هذا لا يعني أنه لا يمكن أن يكون، وإلا لماذا اشترط الإمام الصادق هذه الأوصاف في مرجع التقليد الشيعي؟ قطعا الإمام الصادق اشترط هذه الأوصاف في مرجع التقليد الشيعي إذا كان متبعا لمنهج محمد وآل محمد، أما مراجع الشيعة فهم لا يتبعون منهج محمد وآل محمد، هم أنشأوا لهم منهجا منذ بدايات عصر الغيبة الكبرى، خصوصا منذ أن انتقل الطوسي إلى النجف وأسس حوزة النجف، منذ الأيام الأولى لتأسيس حوزة النجف وإلى يومنا هذا، فإن مراجع الشيعة ذهبوا في اتجاه بعيد عن محمد وآل محمد وأسسوا لهم منهجهم الخاص. ولذا هذا السيد الخوئي يقول: إننا لا نجد فقيها في الواقع الشيعي بهذه الأوصاف، من أنه حافظ لدينه، صائن لنفسه، مطيع لمولاه، مخالف لأمر هواه. مخالف لأمر هواه، هو فهمها بحسب ما فهمها، لا أريد أن أناقش فهمه للرواية، فهو فهم خاطئ أيضا وليس دقيقا. على فهمه وبحسب بيانه فإنه لا يوجد مرجع شيعي بهذه المواصفات. هو يتحدث عن نفسه ويتحدث عن أساتذته ويتحدث عن المراجع في عصره الذين رآهم والذين عاصروه، ويتحدث عن تلامذته الذين سيكونون مراجع من بعده. إذا كان كلامه بهذا الاتجاه فهو صحيح 100%، فهذه الأوصاف لا تنطبق لا على الخوئي ولا على السيستاني ولا على الآخرين. إمامنا الصادق أيضا قال من أن هذه الأوصاف تنطبق على بعض فقهاء الشيعة لا على جميعهم، قطعا بشرط أن يكونوا على منهج محمد وآل محمد. ومن أين لنا بفقيه أو مرجع في زماننا هذا وحتى في الأزمنة السابقة، لكننا نتحدث عن زماننا هذا، من أين لنا بمرجع على منهج محمد وآل محمد؟ ولذا فإن الخوئي لا يجد مصداقا لهذه الأوصاف لا في نفسه ولا في غيره. هو هنا يتحدث عن نفسه مثلما تحدث قبل قليل عن نفسه من أنه لا يشترط في مرجع التقليد أن يكون شديد الحب لمحمد وآل محمد أو ممن له ثبات تام في أمرهم. هؤلاء يصوغون الفقه بحسبهم بالضبط، كرؤساء الدول العربية والإسلامية، كملوك الدول العربية والإسلامية، حكام العرب والمسلمين يغيرون الدساتير بحسب ما يريدون. إذا كان الحاكم يريد البقاء في السلطة فإنه سيحور الدستور ويغير الدستور كي يكون الدستور ضامنا لبقائه في السلطة إلى أن يموت، وإذا ما مات الحاكم عندنا ومواصفات الحاكم لا تنطبق على ولده، فحينئذ تجتمع السلطة التشريعية كي تغير الدستور بحسب مواصفات ابن الحاكم. هذا الأمر هو يجري في أجواء المرجعية الشيعية. في السابق والآن وفي قادم الأيام، وأدل دليل على هذا مواصفات مراجع التقليد التي تخالف ما جاء عن آل محمد. فقبل قليل كنا نقرأ من أن المرجع لا يشترط فيه أن يكون شديد الحب لهم صلوات الله عليهم أو ممن له ثبات تام في أمرهم، يعني أي واحد صقاط لابس لعمامة، أي واحد أثول، مجرد أن الناس تثق به وتقدم له الأخماس وتكثر عنده الأموال يصير هو هذا المرجع الأعلام الأفضل. وهذا ما ابتلت به الشيعة عبر تاريخ الغيبة الكبرى. يوميا يطلع لنا واحد أثول غبي ويقال عنه هذا هو نائب صاحب الأمر وهذا هو الأعلم، وهو لا يحسن أن يتكلم جملتين بشكل صحيح أو أن يكتب سطرين بشكل صحيح من دون أخطاء إملائية أو نحوية أو لغوية، والواقع يشهد على هذا. هنا أيضا يأتي الخوئي فيقول من أننا إذا اشترطنا في مرجع التقليد أن يكون مخالفا لهواه بحسب ما يظهر من الرواية فإننا لن نجد مرجعا واحدا في العالم الشيعي. وعلى الجملة إن أريد بالرواية ظاهرها وإطلاقها لم يوجد لها مصداق، ليس هناك من مرجع شيعي يتصف بهذه الأوصاف. هؤلاء المراجع يتحدثون عن أنفسهم، إنهم لا يملكون حبا شديدا لأهل البيت، ليس لهم ثبات تام في أمرهم، وعقائدهم تكشف عن ذلك. تشكيكهم في مقامات الأئمة، تشكيكهم في منازلهم، تشكيكهم في ظلامتهم، إنكارهم للكثير من الحقائق التي جاءت في أحاديثهم الشريفة المرتبطة بشؤونهم صلوات الله عليهم. هؤلاء يتحدثون عن أنفسهم. وبالمناسبة هذا الكلام ليس خاصا بالسيد الخوئي، أنا أخذ السيد الخوئي مثالا لأنه أستاذ المراجع المعاصرين، ولأن المراجع المعاصرين من السيستاني وغير السيستاني من دون الخوئي لا يساوون فلسا واحدا، قيمتهم الشرعية والعلمية تتفرع على مرجعية الخوئي، هذه هي الحقيقة من الآخر. السيد السيستاني من الذي نصبه؟ نصبه ولدان من أولاد الخوئي، محمد تقي الخوئي وعبد المجيد الخوئي، هذان هما اللذان نصب السيستاني مرجعا للشيعة بعد وفاة الخوئي. تلك هي الحقيقة بالكامل ولا يوجد شيء آخر، وما تسمعون غير ذلك إنها الأكاذيب والدعايات والافتراءات. سأتناول هذا الموضوع بالتفصيل إن شاء الله تعالى إن بقينا أحياء في الحلقات القادمة. أعود إلى ما تحدث عنه السيد الخوئي في مسألة مخالفة الهوى، حينما قلت لكم إنه يتحدث عن نفسه وعن أمثاله عن سائر المراجع الآخرين. نحن إذا أردنا أن ندقق النظر في شؤونات حياة السيد الخوئي اليومية سنجد صورة واضحة في حياته رافقته على طول الخط إلى أن مات، إلى آخر لحظة من لحظات حياته، الإدمان على التدخين، وإدمان مر. نادرا ما كان يستعمل الولاعة القادحة، لا يعني أنه لا يستعملها، ولكن في أكثر الأحيان إنه يشعل سيجارا بسيجار، وكان مولعا بسجائر الروثمان. إدمان مر، حتى حينما منعه الأطباء وقالوا له من أنه يشكل خطرا على حياتك ما استطاع أن يمتنع عن ذلك، وما التزم بوصايا الأطباء وبقي مدخنا إلى أن مات. فهو حينما يرى نفسه أنه ليس قادرا على أن يكبح رغباته الشخصية في الإدمان على هذه العادة السيئة القذرة، التدخين لو لم يكن مضرا وثبت ضرره العلمي، لو لم يكن مضرا هو قبيح بالمرجع الأعلى. أنا لا شأن لي بسائر المدخنين، أنا أتحدث عن شخصية هم يقولون عنها من أنه نائب صاحب الزمان. فأنا أقول لو أن التدخين لم يكن مضرا ولم يكن قذارة ولم يكن يسبب الرائحة الكريهة في المدخن، لو لم يكن كل ذلك موجودا في التدخين، فإن التدخين لا يناسب المرجع الأعلى، لا يناسب مراجع الدين، لأن المرجع الأعلى كما هم يقولون هؤلاء الكذابون المعممون الدجالون من أن المراجع ينوبون عن صاحب الزمان. أية قدوة سيئة ينصب لنا صاحب الزمان حتى لو لم يكن التدخين مضرا؟ فهل ما كان عليه السيد الخوئي يشكل قدوة حسنة؟ هؤلاء الذين يعبدون الخوئي ويؤلهون الخوئي هل يقبلون أن أولادهم يتأسون بهذه القدوة، يقتدون بهذه الأسوة؟ هذه أسوة سيئة. رجاء اعرضوا لنا الفيديو الذي ينقل لنا صورا ولقطات من مجالس الخوئي، من مجالس المرجعية. قبل أن يتم العرض لابد أن أذكر المشاهدين من أن هذه التسجيلات وهذه الفيديوهات سجلها وصورها أولاد الخوئي ومكتب الخوئي في الثمانينات بعد أن طلب الكثيرون من الشيعة خارج العراق، طلبوا أن يطلعوا على مجالس الخوئي، على بعض التفاصيل من حياة الخوئي لأنه مرجعهم. يعني أن هذه الفيديوهات لم تصور من دون علم الخوئي، الخوئي والذين معه في مجلسه هم عالمون بأن الكاميرات تشتغل ومن أن هذا التصوير سينقل للناس، لأن الشيعة بانتظار هذه الفيديوهات. الفيديو الذي ستلاحظونه من مجالس المرجع الأعلى، هذه هي مجالس المرجعية، ماذا ستشاهدون فيها وماذا ستسمعون فيها؟ ستشاهدون فيها دخانا. ما هو بمجلس المرجع الأعلى؟ هذا أشبه بالأماكن التي يسميها المصريون غرزة، هذه غرزة المرجع الأعلى، دخان من كل مكان. وستسمعون حديثا عن الخمس، وستسمعون لغوا هنا وهناك، وهناك كلام باللغة الفارسية، هم كلهم يتحدثون الفارسية، كلام باللغة الفارسية لمحمد تقي الخوئي، نجل الخوئي، والذي كان متصرفا بمرجعية الخوئي في الوقت الذي صورت هذه الفيديوهات، يتحدث مع أحد المشايخ ويذم التدخين ويتعجب منه، فيقول له: هل أنت أصبحت، ويقول له: متى أصبحت مدخنا؟ كلام فيما بين محمد تقي الخوئي وبين أحد المشايخ باللغة الفارسية، والذي لأجله فإن هذا الشيخ سيطرح السيجارة على سبيل المزاح، وإلا هو لم يكن لأجل كلام محمد تقي الخوئي سيكون تاركا للتدخين على سبيل المزاح. الفيديو كل ما فيه هو هذا: دخان وحديث عن الخمس ولغو ولا شيء وراء ذلك. هذه هي مجالس العلماء التي أمرنا أئمتنا أن نزاحم العلماء فيها. نزاحمهم على ماذا؟ على استلابهم للخمس خلافا لتعاليم الإمام الحجة الذي أسقط الخمس عن الشيعة، والتوقيع واضح ومعروف، رسالة إسحاق ابن يعقوب إمامنا الحجة أسقط الخمس عن الشيعة. نزاحم العلماء على ماذا؟ على هذا الدخان وهذه الأوساخ والقذارة؟ نزاحمهم على ماذا؟ على هذا اللغو، على هذه المجالس الوسخة. هي هذه مجالس العلماء؟ هذه المجالس هي مجالس نواب صاحب الزمان؟ أنتم احكموا عليها، رجاء اعرضوا لنا الفيديو.
لا أدري هل انتبهتم، كان المرجع المعاصر شيخ إسحاق الفياض كان موجودا من هذه المجالس، تخرج السيستاني وإسحاق الفياض والبقية. أقرأ عليكم رواية من كتاب الكافي، وهذا هو الجزء الثاني من كتاب الكافي لشيخنا الكليني رضوان الله تعالى عليه، وهذه الطبعة طبعة دار الأسوة طهران إيران، صفحة 487، الحديث الخامس، عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: ما من قوم اجتمعوا في مجلس فلم يذكروا اسم الله عز وجل ولم يصلوا على نبيهم إلا كان ذلك المجلس حسرة ووبالا عليهم. قطعا نبينا لا يريد من هذا الحديث مثلا أن يقول قائل يا الله، أو أن يقول قائل اللهم صل على محمد وآل محمد، ثم يدخلون في قذارة وأوساخ أحاديث ما هو بعيد عن محمد وآل محمد، أو في مثل هذه المجالس. هذا الحديث هو أمثاله، يريد أن يقول من أن المجالس التي تخلو من معارف محمد وآل محمد تكون وبالا على أهلها، خصوصا على العلماء، وخصوصا على الذين وضعوا أنفسهم في الصف الأول، في الصف الأعلى. نبينا وآل نبينا يريدون من المجالس أن تكون بهذا الوصف، أن تكون مشحونة بذكر الله وذكر محمد وآل محمد. وليس المراد من الذكر هنا، ليس المراد من الذكر هنا أن نذكر ذكرا طقوسيا، المراد من الذكر في مثل هذه المجالس معارفهم، كما يقول إمامنا الرضا صلوات الله وسلامه عليه، وأنا أقرأ عليكم من الجزء الأول من عيون أخبار الرضا صلوات الله عليه لشيخنا الصدوق المتوفى سنة 381 للهجرة، وأما الكليني فهو متوفى سنة 328 للهجرة. هذا هو الجزء الأول من منشورات مؤسسة الأعلم للمطبوعات، صفحة 264، الحديث 48، ما جاء في كلام إمامنا الرضا صلوات الله عليه: ومن جلس مجلسا يحيى فيه أمرنا لم يمت قلبه يوم تموت القلوب. ومن جلس مجلسا يحيى فيه أمرنا لم يمت قلبه يوم تموت القلوب. بالله عليكم، هذا مجلس يحيى فيه أمر محمد وآل محمد؟ هكذا يحيى أمر محمد وآل محمد؟ رجاء أعيد بث الفيديو. أتمنى عليكم أن تعودوا إلى دعاء أبي حمزة الثمالي، مفاتيح الجنان بين يدي. أتمنى عليكم بعد أن شاهدتم هذه المجالس القبيحة بالنسبة للمرجع الأعلى، فهذا مجلس قبيح، ما هو بمجلس مشرف. عودوا إلى دعاء أبي حمزة الثمالي المروي عن إمامنا السجاد صلوات الله عليه، عودوا إلى هذه الفقرات. أنتم شاهدتم الفيديو، وثقوا فإن الفيديو أطول بكثير مما عرض عليكم. نحن اختصرنا الفيديو، الفيديو طويل. عودوا إلى دعاء أبي حمزة، وهي كلمات إمامنا السجاد: أو لعلك فقدتني من مجالس العلماء فخذلتني. يعني إذا لم نكن موجودين في مثل هذه الأماكن، سيكون ذلك سببا لخذلاننا أم سيكون ذلك سببا لتوفيقنا؟ أنتم قولوا. أن تجلس في مكان لا تسمع فيه إلا اللغو والحديث عن الخمس واستلاب الأموال من الشيعة، والتدخين وكأننا في غرزة حشاشين، أو لعلك فقدتني من مجالس العلماء فخذلتني. الدعاء يتحدث عن مجالس علماء الكتاب والعترة، علماء ينتمون إلى محمد وآل محمد، لا أن ينتموا إلى فكر المعتزلة والبخاري وابن عربي والغزالي والشافعي وسيد قطب وأضراب هؤلاء من أمثال هؤلاء المراجع والعلماء، العلماء بحسب الشيعة. أو لعلك فقدتني من مجالس العلماء فخذلتني، أو لعلك رأيتني آلف مجالس البطالين فبيني وبينهم خليتني. بالله عليكم، هذا الذي شاهدتموه هل هو من مجالس العلماء أم من مجالس البطالين؟ البطالون الذين لا يحيون مجالسهم بإحياء أمر آل محمد، لأن المجالس التي تحيا بأمر آل محمد ستكون حياة للقلوب. هم يقولون حديثنا حياة للقلوب، هذه المجالس لو ذكر فيها حديث آل محمد، لو ذكر فيها، فإنهم يبادرون إلى تضعيفه وتقطيعه وتمزيقه بحسب القذارات الموجودة في معجم رجال الحديث للسيد الخوئي. أنتم ماذا تقولون؟ أنتم شاهدتم الفيديو، وهذا ما هو بفيديو مفبرك، هذه حقائق، والفيديو هنا ينقل لنا أحسن الحالات، لأنهم جاءوا متهيئين للتصوير، كانوا على علم بأن التصوير سينقل إلى الشيعة خارج العراق، ولذا فإن هذه الفيديوهات متوفرة على الإنترنت لأنها موجودة بأيدي الكثيرين. هذه ليست فيديوهات سرية أو نادرة، لأنها صورت أساسا لأجل أن تنشر، لأجل النشر. فأية عبارة تنطبق على هذه الأحوال السيئة؟ أو لعلك فقدتني من مجالس العلماء فخذلتني، هذه العبارة، أو هذه العبارة الثانية، أو لعلك رأيتني آلف مجالس البطالين فبيني وبينهم خليتني. بالنسبة لي أنا لا أشك مطلقا في أن العبارة الثانية هي التي تنطبق على هؤلاء البطالين. أو لعلك رأيتني آلف مجالس البطالين، مثل هذه المجالس، إنها مجالس المراجع العظام فبيني وبينهم خليتني. وأنا أقول للسيستانيين لا تفرحوا كثيرا، فإن السيستاني مدخن أيضا، وسأثبت لكم ذلك بالوثائق حينما يصل الحديث إلى السيستاني، فإن السيستاني مدخن وإلى هذه اللحظة، لكنه يخفي ذلك، بتعبيرنا العراقي يشرب جقاير بالبوقة. نذهب إلى فاصل. الكتاب الذي بين يدي هو فقه الحضارة في ضوء فتاوى سماحة آية الله العظمى السيد علي الحسيني السيستاني دام ظله الوارف لمؤلفه الدكتور محمد حسين علي الصغير. هو في الحقيقة جمع لفتاوى السيستاني من كتبه الفتوائية من منهاج الصالحين ومن فقه المغتربين ومن مستحدثات المسائل، هذه الكتب التي اشتملت على فتاوى السيستاني. منهاج الصالحين في 3 أجزاء، والفقه للمغتربين رسالة عملية تشتمل على المسائل والابتلاءات التي يعانيها المغتربون، وهناك مستحدثات المسائل. دكتور محمد حسين علي الصغير جمع من كل هذه المصادر فتاوى السيستاني في هذا الكتاب، وعنونه بهذا العنوان: فقه الحضارة في ضوء فتاوى سماحة آية الله العظمى السيد علي الحسيني السيستاني دام ظله الوارف. وهذه الطبعة طبعة دار المؤرخ العربي بيروت لبنان، الطبعة الأولى 2000 ميلادي. وهذا الكتاب يوزع مجانا في مكاتب السيد السيستاني، لأنه رسالة عملية مختصرة يحتاجها الذين يعيشون في الغرب، حاجتهم إليها أكثر من غيرهم، لذا هو يوزع في مكاتب ومؤسسات السيد السيستاني في البلاد الغربية. صفحة 41 حيث يحدثنا دكتور محمد حسين الصغير عن إدمان السيد الخوئي على التدخين، فيقول: الإمام السيد هو إمام في التدخين، إمام في أي شيء، إمام في هذا اللغو الذي شاهدتموه في هذا الفيديو قبل قليل. الإمام السيد أبو القاسم الخوئي قدس سره كان مدخنا مكثرا، فمنعه الأطباء عدة مرات عن التدخين خلال 15 قرن، فكان لا يمتنع، مع أنهم المراجع يقولون لمقلديهم: يجب عليكم أن تتبعوا تعاليم الأطباء. ما هو هذا الخرطي اللي قبل شوية كنا نحكي عنه، حينما يقول الخوئي من أن هذا الوصف مخالفا لهواه ليس له من مصداق على أرض الواقع، إنه يتحدث عن نفسه كما قلت لكم قبل قليل. الإمام السيد أبو القاسم الخوئي قدس سره كان مدخنا مكثرا، فمنعه الأطباء عدة مرات عن التدخين خلال 15 قرن، فكان لا يمتنع. لماذا؟ لأنه يرى في نفسه حرجا كبيرا من ذلك، ويلمس عسرا شديدا لا يطاق. إدمان مر كما قلت لكم، لأنه يرى في نفسه حرجا كبيرا من ذلك ويلمس عسرا شديدا لا يطاق. لا أدري هل هو كذلك العسر الذي لا يتحمل كما كتب لصدام حسين في رسالته التي بعث بها إليه بشكل برقية عبر بريد النجف إلى بغداد في تاريخ 5 جمادى الأولى سنة 1407 للهجرة، والتي قرأتها عليكم يوم أمس، وتبين بعد ذلك أن 25 من أجهزة التبريد وصلت إلى النجف باسم مواطن عراقي، ولكن الحكومة العراقية أخذت عليها جمرك مقدار 10,000 دينار، وأجهزة التبريد كانت مرسلة إلى الخوئي، فكان ذلك الأمر الذي لا يطاق كما تحدث به إلى صدام حسين في برقيته. فهل أن تقدير الأمر الذي يطاق أو لا يطاق بنفس ذلك المستوى السفيه؟ ما تلك كانت سفاهة واضحة وجهلا. الكلام كان كلاما أخرق وأحمق، وشاهدتم قوة جواب البعثيين على عبد المجيد الخوئي. مرة كل ذلك في الحلقة الماضية. على أي حال فلنقرأ: ابتلينا بهؤلاء بنواب صاحب الزمان كما يقولون، بحسب ما يقولون، أنا ما أدري صاحب الأمر كما هم يقولون لا كما أعتقد، أتحدث عن صاحب أمرهم لا عن صاحب أمري الذي أعتقد به. ما أدري صاحب الأمر هذا أثول، يعني ما لقال إلا ذولا ينصبهم نواب. يبدو أننا بدأنا نقترب شيئا فشيئا من أذان العشاءين بحسب التوقيت المحلي لمدينة لندن، لذا أحاول أن أقرأ سريعا، وإذا لم يسعفني الوقت سأكمل قراءتي بعد فاصل أذان العشاءين وصلاتهما. فمنعه الأطباء عدة مرات عن التدخين خلال ربع قرن، فكان لا يمتنع لأنه يرى في نفسه حرجا كبيرا من ذلك، ويلمس عسرا شديدا لا يطاق، حتى إذا أصيب بنكسة قلبية في أوائل 1993، يبدو أن خطأ مطبعيا، لأن السيد الخوئي سنة 1993 مات شبع موت. السيد الخوئي توفي في الشهر الثامن سنة 1992، لكنه في بداية 92 تعرض لهذه النكسة القلبية، حتى إذا أصيب بنكسة قلبية في أوائل 1992 وليس 1993 كما هو مطبوع، أدخل أثرها مستشفى ابن النفيس ببغداد، وكان عمره الشريف قد بلغ 96 عاما بالحساب الهجري، بالحساب الميلادي بلغ 94 عاما بالحساب الهجري، وكان عمره الشريف قد بلغ 96 عاما، فأجريت له عملية وضع جهاز تحت القلب يساعد القلب على مقاومة العجز الذي أصيب به، فترجح عند فريق الأطباء المعالج ماذا ترجح؟ فترجح عند فريق الأطباء المعالج فترجح منعه من التدخين، منعوه من التدخين. وما مضت إلا ساعات قلائل على هذا المنع حتى قال لولده العلامة السيد محمد تقي الخوئي رحمه الله: قل للأطباء فليسمحوا لي بالتدخين فإنني أجد حرجا بالغا في تركه. ما قلت لكم إنه إدمان غريب مر. واستجاب له الأطباء، ماذا يصنعون؟ استجابوا له، واستجاب له الأطباء. فهل دفع ضرر التدخين سيندفع بموافقة الأطباء؟ هل هي مراجعة حكومية؟ ما هذه قضية تكوينية. وهذا التفاف شرعي باعتبار أن السيد الخوئي لا يريد أن يخالف الأطباء. ما هو خالفهم عبر السنين الطويلة يمنعونه وهو لا يمتنع. واستجاب له الأطباء فعاد إلى التدخين حتى وفاته في العام نفسه، أيضا مكتوب 1993، لا أدري هل أن الخطأ من المطبعة أم من المؤلف الاشتباه. السيد الخوئي توفي في اليوم الثامن من الشهر الثامن سنة 1992 ميلادي. فعاد إلى التدخين حتى وفاته في العام نفسه 1992. هذا هو حال الإدمان المر عند السيد الخوي إلى هذا الحد. من هنا تعرفون ما قلته قبل قليل من أن السيد الخوي حين يقول لا وجود لمرجع في الواقع الشيعي ينطبق عليه هذا الوصف مخالفا لهواه، مثل ما قال إمامنا الصادق في عالم الحقيقة العملية. نعم، لأن مراجع الشيعة لا علاقة لهم بمنهج محمد وآل محمد. دائما أردد هذه الكلمة، هناك تشيعان، هناك تشيع لمحمد وآل محمد لا وجود له على أرض الواقع، موجود في الكافي في كتب الحديث في تفسيرهم للقرآن، لا في تفسير مراجع الشيعة الناصبي. لا شأن لي بتفاسير مراجع الشيعة تلك التفاسير الناصبية الناقضة لبيعة الغدير، أتحدث عن تفاسيرهم الشريفة، عن حديثهم. وهناك تشيع للمراجع وهو هذا، والمراجع حالهم هو هذا، حال سيء، ومن سيء إلى أسوأ. يذهب مرجع سيء يأتينا مرجع أسوأ، ونحن نعيش في أجواء الاستخذاء العقائدي ما بين مرجعية الخوئي ومرجعية السيستاني. نذهب إلى فاصل أذان العشاءين. حياكم الله. قبل فاصل أذان العشاءين بحسب التوقيت المحلي لمدينة لندن، كنا نتحدث عن حالة الإدمان المر عند السيد الخوئي، إنه إدمان على التدخين. وفي أجواء فتاوى الخوئي عن التدخين، الكتاب الذي بين يدي صراط النجاة في أجوبة الاستفتاءات لسماحة آية الله العظمى
أستاذ الفقهاء والمجتهدين السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي قدس سره، مع تعليقات وملحق لسماحة آية الله العظمى الميرزا الشيخ جواد التبريزي دام ظله الوارف، لأن الكتاب طبع أيام حياته. وهذه الطبعة هي الطبعة الأولى 1431 هجري قمري، المطبعة وفا، قم المقدسة، صفحة 391، رقم السؤال 1275. نقرأ السؤال. رجائي أن تدققوا معي السؤال الإجابة. فتاوى بحسب مزاج الخوئي. إذا تأكد بواسطة المصادر الطبية الموثوقة، وضعوا خطوطا تحت هذه الجملة، إذا تأكد بواسطة المصادر الطبية الموثوقة، ماذا تأكد؟ أن شرب الدخان عامل قوي أو من أقوى العوامل في الإصابة بأمراض خطيرة، مثل ماذا؟ مثل سرطان الرئة أو الجلطة القلبية والدماغية، فهل يوجب ذلك حرمة التدخين ابتداء أو استدامة؟ أقرأ السؤال مرة أخرى. إذا تأكد بواسطة المصادر الطبية الموثوقة أن شرب الدخان عامل قوي أو من أقوى العوامل في الإصابة بأمراض خطيرة مثل سرطان الرئة أو الجلطة القلبية والدماغية، فهل يوجب ذلك حرمة التدخين ابتداء أو استدامة؟ ابتداء لمن لم يدخن، واستدامة لمن كان مدخنا. الخوئي: لا يوجب الحرمة. إذن متى سيكون حراما؟ إذا كانت المصادر الطبية الموثوقة تؤكد أن شرب الدخان عامل قوي أو من أقوى العوامل في الإصابة بسرطان الرئة أو الجلطة القلبية والدماغية. الخوئي: لا يوجب الحرمة. ألا تلاحظون أن هذه الفتاوى وأن هذه السيرة، سيرة هؤلاء المراجع وفتاوى هؤلاء المراجع، بحاجة إلى إعادة نظر، بل على الشيعة أن يعيدوا نظرهم في كل هذه المنظومة، في منظومة المرجعية هذه، لا في أصل المرجعية. أصل المرجعية من آل محمد، لكن ماذا بقي من قوانين آل محمد فيما يرتبط بالمرجعية؟ لا شيء. كل ما عندنا هو من نفس المراجع. منظومة المرجعية بحسب فقه محمد وآل محمد لا وجود لها على أرض الواقع، وربما لم يمر في تاريخ الغيبة الكبرى منذ أن أسس الشيخ الطوسي حوزة النجف وإلى اليوم ربما لم يمر إلا القلائل، وحتى هؤلاء القلائل يمكن أن يثار حولهم كلام إذا أردنا أن نقيسهم بمقاييس محمد وآل محمد، لا بمقاييس الشيعة حيث يضحك المراجع والعلماء والمعممون الكذابون الدجالون يضحكون على الشيعة ويكذبون عليهم ويصنعون لهم الكرامات لمراجعهم وأصنامهم، تلك قضية أخرى، أنا أتحدث عن مقاييس محمد وآل محمد. سيرة كسيرة الخوئ هذا وفتاوى، وبالمناسبة الآخرون هم أسوأ من الخوئ، الآخرون الآن الموجودون هم أسوأ من الخوئ بكثير بكثير جدا، والمرشحون لقادم الأيام أسوأ من الموجودين الآن. كما قلت قبل قليل، يذهب مرجع سيء يأتينا أسوأ. فهؤلاء الذين هم بالفعل موجودون الذين سيأتون من بعدهم هم أسوأ بكثير، مثل ما هم الآن هم أسوأ من الذين سبقوهم. على الشيعة أن يعيدوا النظر في كل هذه المنظومة. هذه فتاوى وفقا لأمزجة المراجع، وهذه سيرة وسخة ما هي بنظيفة. أنا أسألكم، أنتم الآن سمعتم الفتاوى وقرأت عليكم سيرة الخوئي من كتاب محمد حسين الصغير، وهو قريب من هذه الأجواء، هو صديق للسيستاني. محمد حسين الصغير في حوزة النجف يعرفون ذلك، دكتور محمد حسين الصغير من أصدقاء السيستاني، وهو جزء من جو الحكيم في زمانه، فعائلة الصغير كانت قريبة من مرجعية الحكيم. هو عم لشيخ جلال الدين الصغير في بغداد في براثة. هذه العائلة كانت قريبة من أجواء مرجعية الحكيم وقريب من أجواء الخوئي. على أي حال، سمعتم فتاوى الخوئي وسيرة الخوئي وشاهدتم بأم أعينكم الفيديو الذي بعث به الخوئي للشيعة في كل مكان، صورة هذه الفيديوهات لأجل أن تنقل سيرة الخوئي. أية سيرة هذه؟ أنا أسأل هنا، هذا الذي أنتم شاهدتموه هل يمكن أن يقال عنه من أنه أسوة حسنة، قدوة حسنة؟ ماذا تقولون أنتم؟ وسؤال آخر، بما أن الخوئي مدمن وشديد الإدمان في شربه للسجائر وللدخان، أليس من الذوق، أليس من المنطق السليم حينما يريد أن ينقل شيئا للآخرين أن ينقل شيئا حسنا؟ إذا ابتليتم بالمعاصي فاستتروا، إذا ابتليتم بالقبائح، هذا هو منطق محمد وآل محمد. أليس من المنطق السليم أن يستر هذا عن الآخرين؟ قطعا إذا كانت النية هي هذه، أما إذا كانت نية أخرى فذلك أمر آخر، سنناقش فيه في وقته. إذا كانت خداعا ومخاتلة فإبراز حالة الإدمان والتدخين أفضل، يعني إذا كان إخفاء التدخين مخاتلة وخداعا إبرازه يكون أفضل. لكنني أقول هذه سفاهة فوق سفاهة. تدخين المرجع هو بنفسه سفاهة، وإبرازه للناس سفاهة أخرى، فما كان في الفيديو سفاهة فوق سفاهة وسفاهة في سفاهة. السؤال الثالث والأخير، هل تعتقدون أن صاحب الزمان ينصب نوابا للناس بهذه الوضعية بهذه الكيفية؟ ماذا تقولون أنتم؟ الذين من بعده أسوأ، مراجع المعاصرون أسوأ من الخوئ بكثير بكثير. نذهب إلى فاصل. أتعلمون بعد كل هذا ماذا كانت وصية الخوئي في الأموال والأوقاف والمؤسسات، وهي مسجلة بالمناسبة في دوائر الدولة البريطانية؟ وصية الخوئي أن أمواله وأن الأوقاف التي كانت تحت يده والمؤسسات، هذه الإمبراطورية المالية الخوئية تبقى في يد أولاده، وتحديدا بحسب تعبيره كما قرأتها في وصيته بنص هذه العبارة أنها تبقى بيد الأرشد من ولده من أهل العلم. هو لا يتحدث قطعا عن ولده الصلبيين فقط، إنه يتحدث عن ولده وولد ولده إلى يوم القيامة. القضية مفتوحة، لم يحددها حتى ظهور صاحب الأمر، لأنهم أساسا لا يعيشون هذا المعنى ولا يهتمون به. ما قرأته في الوصية من أن الأموال والمؤسسات والأوقاف تكون في يد الأرشد، وهذا الاستعمال ما هو باستعمال عربي، الكلمة عربية لكنه يقصد المعنى الفارسي، وتلك هي عجمة المراجع. الأرشد في اللغة الفارسية يعني الأكبر، وليس المراد الأرشد من الرشد، المراد الأكبر من ولده من أهل العلم ممن يشتغلون في العلم الحوزوي، بعبارة أخرى من المعممين، من رجال الدين الحوزويين. فهذه الأموال والمؤسسات والأوقاف تبقى في يد أولاده بشكل مفتوح، يعني إلى يوم القيامة. قطعا حين يظهر صاحب الأمر الأمور ستتغير، ومثلما تحدثنا الروايات من أنه سيحاسب بني شيبة سراق مال الله في بيت الله الحرام، فإنه أيضا سيحاسب بني شيبة في الجو الشيعي. فمثلما هناك بنو شيبة يسرقون مال الله في البيت الحرام، فهناك بنو شيبة في الجو الشيعي هم بنو المراجع بنو المرجعية في النجف يسرقون مال محمد وآل محمد أيضا في البلد الحرام في النجف الأشرف وفي أي صقع آخر. مثلما يحاسب أولئك سيحاسب هؤلاء، بل في الأحاديث الشريفة من أن الإمامة الحجة سيبدأ بكذابي الشيعة، أول ما يبدأ سيبدأ بكذابي الشيعة، وأكذب كذابي الشيعة رجال الدين. الإمام حين يبدأ بكذابي الشيعة، فهل يبدأ مثلا بالأطباء أو الصيادلة أو المهندسين أو الخياطين أو القصابين أو الحدادين؟ قد يكذب هؤلاء، ولكن هؤلاء إن كذبوا فإن كذبهم محدود بحدودهم. الكذب الذي يفتح باب الضلالة على الأمة هو كذب المراجع، كذب رجال الدين. ما جاء في أحاديثنا الشريفة في الكافي الشريف في الجزء الثامن عنهم صلوات الله عليهم، من أن بعض الشيعة ممن ينتحلون مودة محمد وآل محمد، ينتحلون يعني يعتقدون، هؤلاء يكذبون ويكذبون حتى أن الشيطان يحتاج إلى كذبهم. فهل الشيطان، هل أن إبليس يحتاج إلى كذب قصاب في السوق، أو قماش يبيع القماش، أو طبيب جراح في المستشفى؟ هؤلاء إذا ما كذبوا فإن كذبهم سيكون محدودا، لا تأثير كبير له. الكذب الخطير هو كذب المراجع، المراجع الكذابون، لأن أكثر مراجع الشيعة كذابون. ما أنا أقول، الصادق يقول، الرواية في تفسير إمامنا الحسن العسكري صلوات الله عليه رواية التقليد، فإنهم الأكثر من مراجع الشيعة في زمان الغيبة الكبرى، فإنهم يتعلمون بعض علومنا الصحيحة ويضيفون إليها أضعافه وأضعاف أضعافه من الأكاذيب علينا التي نحن براء منها. هذا حديث الصادق عن مراجع التقليد عند الشيعة، عن أكثر وعن أكبر مراجع التقليد عند الشيعة. ما هو حديثي هذا؟ هذا حديث جعفر بن محمد صلوات الله وسلامه عليه. الكلام يطول ويطول ويطول، على أي حال لا أريد أن أتشعب في هذه الجهة أو في تلك. أعود إلى وصية الخوئي، فوصية الخوئي أن تبقى الأموال والممتلكات بيد الأرشد من ولده من أهل العلم. فلما مات الخوئي الذي تصدى للأمر ولده محمد تقي، باعتبار أنه هو الأكبر، الأكبر في أولاد الزوجة الثانية، فهناك صراع مرير داخل البيت الخوئي. أولاد الزوجة الأولى، وكان الأمر بيدهم، بيد جمال الدين. جمال الدين الخوئي هو الابن الأكبر من أولاد زوجته الأولى. أما عباس الخوئي هو من أولاد الزوجة الأولى لكنه مطرود، فعباس الخوئي يعيش في أجوائه الخاصة. أولاد الزوجة الثانية محمد تقي الخوئي، عبد المجيد الخوئي، وعبد الصاحب الخوئي الآن الذي يشرف على مؤسسة الخوئي وهو المتولي الذي طبقوا عليه الوصف
من أنه الأرشد من أهل العلم من ولد الخوي، فصارت المسؤولية بيده. بعد وفاة الخوي محمد تقي الخوي، وبعد وفاة محمد تقي الخوي في حادث سيارة، سنأتي أيضا للحديث عن هذا الموضوع في الحلقات القادمة، انتقل الأمر إلى عبد المجيد الخوي. وبعد مقتل عبد المجيد الخوي لم يبقى أحد من أولاد الخوي من أهل العلم. من أهل العلم يعني يلبس العمامة، وإلا أي علم هو أساسا في كل الحوزة؟ هراء في هراء، لغو في لغو، جماع من قذارات الفكر الناصبي، وقد تركوا فكر محمد وآل محمد الذي هو العلم الحقيقي جانبا، وحاربوه وضعفوه وأنكروه وشككوا فيه. هم يسمونه علم، فلم يبقى أحد. عباس الخوئي يعتبر خارج الدائرة وخارج منظومة المرجعية التي تشرف على الأموال، وبالنتيجة فإن السلطة خرجت من أولاد الزوجة الأولى إلى أولاد الزوجة الثانية بموت جمال الدين الخوئي. ولقد بقي الصراع بين أولاد وأحفاد الزوجة الأولى وأولاد وأحفاد الزوجة الثانية وإلى يومك هذا. قبل أن نكمل الحديث فيما يرتبط بمؤسسة الخوئي وأمواله وسائر التفاصيل، سأعرض لكم مقاطع فيديوية من حديث لعباس الخوئي، إنه ابن السيد الخوئي وهو شقيق جمال الدين الخوئي، هو من أبناء الزوجة الأولى. وسنسمع من عباس الخوئي أنه يتحامل إلى حد كبير على زوجة أبيه الثانية وعلى أولادها، وسيتهمها اتهامات، وهذا هو جو المراجع وجو بيوتهم حتى تعرفوا كيف يعيش هؤلاء. وهذه صورة التقديس والكرامات ومعاني التبجيل والتعظيم لا حقيقة لها على أرض الواقع، شيء ضحكوا به على ذقوننا. رجاء اعرضوا لنا الفيديو الأول لسيد عباس الخوئي.
الحقيقة يجب أن تقال لأنه خافية على الرأي العام، أن والدي ما صرف أي طاقة أي وقت لدراسة العلوم الأخرى كالسياسة كالإدارة كالمحاسبة كالاقتصاد، ماذا بس أصول الفقه الجعفري وبس، تفوق بها بحيث يقولون لفترة 1000 سنة ما أجا مثله. الشيخ الطوسي كان مثله أو مو مثله أيضا.
أنا لا أريد أن أعلق على مثل هذا الهراء الحوزوي الأصول والطوسي، هذا الهراء الحوزوي لهم. أريد أن أعرض عليكم كيف يتحدث أبناء المراجع وينقلون لنا المعلومات من داخل أسرهم ومن داخل بيوتهم. رجاء اعرضوا لنا الفيديو الثاني.
السبب الأول هو وفاة مرزا عبد الهادي الشيرازي واضطرار ولديه محمد علي ومحمد إبراهيم أن يلتجون إلى السيد ويغشوه يقولوا له تعال أنت لازم تصير مرجع، وقت اللي كانوا يحاربوهم وغيرهم. من جملة اللي كانوا يحاربوا بتلك الأيام البجنردي بعدين ابنه صار إمام جماعة في مؤسسة الخوي بلندن مرزا حسن البجنردي وسيد علي التبريزي وسيد علي الخلخالي هسه نسيبه وابنه وكلاء السيد الخوي كانوا يحاربوه يقولون عنه مو سيد وإلى آخره وكذا وكذا. فخلاصة والدي فرضت عليه المرجعية من حيث لا يدري ومو شغلته واستغلت مرجعيته أبشع استغلال بحيث أنه قسم من جماعتنا فسدوا وفاسدين.
ونذهب إلى الفيديو الثالث.
إذا واحد هو مثلا مو بعيدة واحد إذا أهمل أولاده يلاط بهم أو يصير بيمشي بدون ذكر الأسباب هذا اللي يلاط به بعدين يصير لي مرجع أو متمرجع فهمت يصدر رسالة يصدر أحكام وفتاوى يشتغل مع صدام يشتغل مع الشاه يشتغل مع الإنجليز.
هذه مسألة اللواط فيها كلام كثير لا أريد أن أضع يدي عليها الآن ولكنني سأتحدث عنها في مناسبة أخرى فهي قضية موجودة وبوضوح في الأجواء الدينية وحينما أقول ذلك إنني حين سأتحدث عنها سأتحدث عنها بالوثائق وبالمصادر من كتب المراجع أنفسهم ومن أشعار الشعراء من أشعار كبار الشعراء من شعراء المراجع ومن كبار الشعراء الحسينيين ومن غيرهم إنني حين سأتحدث بالأدلة والوثائق التي لا يستطيع أحد أن يردها علي. رجاء أعيد الفيديو
إذا واحد هو مثلا مو بعيدة واحد إذا أهمل أولاده يلاط بهم أو يصير بيمشي بدون ذكر الأسباب هذا اللي يلاط به بعدين يصير لي مرجع أو متمرجع فهمت يصدر رسالة يصدر أحكام وفتاوى يشتغل مع صدام يشتغل مع الشاه يشتغل مع الإنجليز.
الفيديو الرابع رجاء.
فالمقلدون اليوم ما يدرون أن السيستاني يدري أو ما يدري هم مسيرون يلعبون بأفكارهم يصدرون فتاوى ما أنزل الله بها من سلطان ينهبون الأموال عصابة تتكون من 50 واحد اليوم يرأسها ما أدري هو الرئيس الأكبر هل هو سيد محمد رضا السيستاني أم سيد جواد الشهرستاني يا أخي عصابات أي هسه ما لنا شغل عمي راح صار نصراني وأخوة سيد جعفر مرعشي راح صار نصراني وابن عمي يشتغل بالملهى وبتعمي تشرب ويسكي عرفت هاي ما لنا شغل بيها خو ما حكيت على آخرين دا حكي على قرايبي ها اي وعمي الأخ بتزوج وحدة بتزوجة ايش اسمه اي
هذه المعلومات عن أسرة آل الخوئي معلومات دقيقة صحيحة 100% وسيد عباس هو ابن سيد الخوئي ويتحدث عن أسرته وهو يقول أنا ما تكلمت عن الآخرين أنا أتكلم عن أسرتي عن عائلتي. رجاء أعيد بث هذا الفيديو.
فالمقلدون اليوم ما يدرون أن السيستاني يدري أو ما يدري هم مسيرون يلعبون بأفكارهم يصدرون فتاوى ما أنزل الله بها من سلطان ينهبون الأموال عصابة تتكون من 50 واحد اليوم يرأسها ما أدري هو الرئيس الأكبر هل هو سيد محمد رضا السيستاني أم سيد جواد الشهرستاني يا أخي عصابات أي هسه ما لنا شغل عمي راح صار نصراني وأخوة سيد جعفر مرعشي راح صار نصراني وابن عمي يشتغل بالملهى وبتعمي تشرب ويسكي عرفت هاي ما لنا شغل بيها خو ما حكيت على آخرين دا حكي على قرايبي ها اي وعم الاخ بيتزوج وحده بتزوجه ايش اسمه
حكاية عمه الذي صار قسيسا نصرانيا والتحق بالمسيحيين في لبنان معروفة في الوسط المسيحي اللبناني، ولا زال أولاده وبناته في جو حزب الكتائب المسيحي. هذه حكاية معروفة، وكذلك بقية الموضوعات التي أشار إليها. رجاء نعرض لنا الفيديو الخامس.
يعني هذا الكتاب هو يدل على أنه ذو العملاء، وربما يكون لهم الحق مجيد أو تقي يكونون عملاء وأمثالهم، يعني محرومين أمهم الزوجة بسرًا، ماديا محرومين، الفرق شاسع بين عمر أمهم وبين عمر أبوي. يعني قلت لك أبوي بس فقه أصول ما يدري أنه هاي المرأة إذا تركت ما ننتبه شي يصير فيها، يجوز لا سمح الله. وأنا ما أحكي عليها شي، بس أقول أنه صدر منها بعض القضايا التي كشفت وسفرها بال 1963 إلى إيران، طردها إلى الأبد هي وأولادها. طيب إذا ذولا طردوا إجت ظروف ورجعوا وصار كل شيء بيدهم، يتعاملون مع صدام، يتعاملون مع الإنجليز، مع الأمريكان.
رجاء أعيد بث هذا المقطع وألفت نظر المشاهدين إلى عملية الصراع بين أبناء الزوجة الأولى وأبناء الزوجة الثانية، بغض النظر عن ما أراد أن يوحي به سيد عباس الخوئي، لا شأن لي بهذه التفاصيل الأسرية العائلية، ولكن هذا الحديث ما هو بحديث سري، الجميع في النجف يعرفون هذه التفاصيل ممن يهتمون بشؤون المرجعية الشيعية. رجاء أعيد بث الفيديو.
يعني هذا الكتاب هو يدل على أنه ذو العملاء، وربما يكون لهم الحق مجيد أو تقي يكونون عملاء وأمثالهم، يعني محرومين أمهم الزوجة بسرًا، ماديا محرومين، الفرق شاسع بين عمر أمهم وبين عمر أبوي. يعني قلت لك أبوي بس فقه أصول ما يدري أنه هاي المرأة إذا تركت ما ننتبه شي يصير فيها، يجوز لا سمح الله. وأنا ما أحكي عليها شيء، بس أقول أنه صدر منها بعض القضايا التي كشفت وسفرها بال 1963 إلى إيران، طردها إلى الأبد هي وأولادها. طيب إذا ذولا طردوا إجت ظروف ورجعوا وصار كل شيء بيدهم، يتعاملون مع صدام، يتعاملون مع الإنجليز، مع الأمريكان.
ما الذي حدث؟ الذي حدث بعد وفاة جمال الدين الخوئي من أبناء الزوجة الأولى أن أبناء الزوجة الثانية هم الذين صار زمام أمر الشيعة بأيديهم. محمد تقي الخوئي وبقية إخوانه من أبناء الزوجة الثانية، مات محمد تقي الخوئي ومات عبد المجيد وليس من معمم من أولاد الزوجة الثانية. هناك معمم من أحفاد الخوئي من أولاده من الزوجة الأولى، أمين ابن جمال الدين الخوئي في قم. بحسب هذه الوصية، بحسب أجوائهم، فأنا لا أؤمن لا بمرجعيتهم ولا بوصيتهم ولا شأن لي بكل أحوالهم. بحسبهم هم، بحسب وصية الخوئي فإن الوصف في الوصية ينطبق على أمين ابن جمال الدين، فهو من أولاده حفيده، وهو معمم يعني في الجو الحوزوي، فيكون هو الأرشد، هو الأكبر من ولده من أهل العلم. قلنا سيد عباس أساسا هو خارج هذه المنظومة منذ زمن بعيد، فماذا صنعوا أولاد الزوجة الثانية؟ هناك من أولاد الخوئي، من أولاد الزوجة الثانية، عبد الصاحب الخوئي لم يكن معمما ولا شأن له بالجو الحوزوي، إنه يعمل في تجارة السجاد الإيراني، وهو يعيش في طهران. فحتى يقطع الطريق على أولاد الزوجة الأولى مباشرة، هيئوا له فيزا للقدوم إلى بريطانيا بشكل سريع خلال يومين. خلال يومين تهيأت الفيزا وتهيأ السفر وجاء إلى لندن ولبس العمامة وارتدى زي رجال الدين. لاحظوا الدوائر البريطانية سوف لن تقبل مسؤوليته إذا لم يكن من رجال العلم الديني فعلا. فماذا صنعوا؟ دفعوا مقدارا من المال بحسب ما جاء في هذا الكتاب، جولة في دهاليز مظلمة للسيد حسن الكشميري، صفحة 118-119، مقال عنوانه نام تاجرا فاستيقظ عالما، إنه عبد الصاحب الخوئي، نام تاجرا فاستيقظ عالما. يمكنني أن أقول في طهران كان تاجرا وفي لندن صار عالما، نام تاجرا فاستيقظ عالما. هو لم يذكر الأسماء، أنا ذكرت لكم الأسماء بحسب ما جاء في هذا الكتاب. فلقد دفعوا مبلغ 50,000 دولار لأحد المراجع في النجف إلى الشيخ إسحاق الفياض، بحسب معلوماتي دفعت له بالدينار العراقي، بحسب معلوماتي لست متأكدا. من نقلوا لي هذه المعلومة نقلوا لي بأن الدفع كان بالدينار العراقي بما يعادل هذا المبلغ، ما يعادل 50,000 دولار. دفعوا هذا المبلغ لإسحاق الفياض، وشيخ إسحاق الفياض يشتغل بالدفع، هذه قضية معروفة يعني، وستأتينا أمثلة من خلال الحديث في الحلقات القادمة. عملية الدفع موجودة، فكتب له إجازة، كتب له شهادة على أنه من علماء الدين، صادرة من أحد المراجع الأربعة الكبار. بأي شيء حينئذ سنثق من هذه الأشياء التي تصدر من هؤلاء المراجع؟ نثق بفتاواهم، نثق بكلامهم، نثق بسيرتهم، نثق بالشهادات التي يكتبونها؟ ما كله كذب ودجل وتزوير، بأي شيء نثق؟ فدفعوا له بالعملة العراقية ما يعادل 50,000 دولار، بالنتيجة دفعوا له مالا، فكتب شهادة لعبد صاحب الخوئي من أنه من علماء الدين، ووثق هذا الموضوع عالم آخر أيضا هو سيد فاضل الميلاني، وثق هذه الشهادة وقدمت للدوائر الرسمية باعتبار أن الدوائر الرسمية لن تصادق على مسؤولية عبد الصاحب الخوئي إن لم تكن مؤهلاته مطابقة لوصية الخوئي لسند الوقف. يعني البريطانيون أحرص من هؤلاء على تطبيق الوصية، وفعلا رتب الأمر بهذه الطريقة وعاش عيشة سعيدة. هذا هو الواقع الشيعي من حولي ومن حولكم. ماذا تقولون وماذا تعلقون؟ هذه المعلومات معلومات حقيقية، هذه ما هي افتراءات، هذه حقائق. ربما تكون بعض الحواشي ليست دقيقة، لكن جوهر الموضوع في غاية الدقة والإتقان. هذه معلومات موجودة على أرض الواقع الشيعي. أنا لا أريد أن أتحدث هنا عن مؤسسة الخوئي، لكن حديث سيد عباس الخوئي عن أبناء الزوجة الأولى وعن أبناء الزوجة الثانية هو الذي جرني إلى هذه النقطة. لهذا السبب يتم التركيز في الإعلام على جواد الخوئي الذي هو من أحفاد الخوئي من أبناء الزوجة الثانية، أمين ابن جمال الدين من أبناء الزوجة الأولى، لا يتم التركيز عليه. جواد ابن محمد تقي الخوئي من أبناء الزوجة الثانية، والتي تحدث عنها سيد عباس من أن الخوئي تزوجها في السر. وبالمناسبة هذه القضية موجودة عند أكثر المراجع، يكون هناك زواج سري من فتيات صغيرات في السن. سيد عباس الخوئي ما كان يكذب حين يقول عمرها كان صغيرا وتزوجت في السر وكان الذي كان. هذه القضية تتكرر يمكن أن أقول بنسبة 80-90% عند المراجع، إن لم تكن النسبة أكثر عند كبار المراجع، عند المراجع الذين تقلدونه. هناك الكثير من الخفايا والكثير من الخبايا. البرنامج ليس معدا لطرحها، بعض المعلومات تأتي هكذا ضمن السياق، فلذا قلت من أن التركيز على جواد ابن محمد تقي الخوئي في الإعلام وأن يكون في الواجهة من أسباب الصراع الشديد بين أبناء الزوجة الأولى والزوجة الثانية، مع طموح عند هذا الشاب. وهذا الشاب من الآخر بحسب وثائق
موقع ويكيليكس، تعرفون هذا الموقع؟ إنه من أشهر المواقع الألكترونية، ويكيليكس، حيث الوثائق الحكومية الأمريكية وغير الأمريكية، وثائق سرية. هذا الموقع نشر من الوثائق السرية الكثير والكثير، حكايته طويلة. موقع معروف لا يشكك أحد بوثائقه في الجو الإعلامي وفي الجو السياسي. على هذا الموقع هناك وثائق سأعرضها لكم غدا. وقت البرنامج لا يكفي لأن أعرض لكم هذه الوثائق، لأنني أريد أن أعرضها على شاشتي وبعد ذلك أقرأها عليكم. هذه الوثائق تثبت أن جواد الخوئي يرتبط ارتباطا مباشرا بدائرة المخابرات الأمريكية CIA. هذه ما هي دعايات، هذه وثائق من موقع ويكيليكس. والذي لا يعرف ما هو موقع ويكيليكس فليسأل السياسيين والإعلاميين عن مدى مصداقية هذا الموقع وعن مدى أهمية الوثائق السرية الموجودة في هذا الموقع. قطعا لا يملك هذا الموقع كل الوثائق. هناك وثيقتان صريحتان في ارتباط جواد الخوئي بالمخابرات الأمريكية، إنه يرتبط بهم ارتباطا مباشرا. سأعرض لكم هذه الوثائق غدا وأقرأها عليكم. إذا كان فيكم أحد لا يعرف مدى أهمية ووثاقة ومصداقية موقع ويكيليكس فليسأل وليقرأ عن هذا الموقع على الإنترنت. هذا الموقع أرعب الحكومة الأمريكية، هذا الموقع أرعب الحكومات لما نشر من الأسرار والمعلومات والوثائق الحقيقية. وفي طوايا هذه الوثائق جاءت الوثائق التي تثبت الارتباط المباشر لجواد الخوئي بالمخابرات الأمريكية. انتظروني غدا. ما أنتم مضحكة. والسيستاني يكتب له إجازة في استلام الأموال الشرعية من كبار تجار الشيعة ويوصي به. يا أيها الشيعة المضحكة، يا أيها الشيعة المسخرة، يا أيها الشيعة العراقيون الخنثى، أنتم خنثى. لست أنا الذي أقول، إنه جواد الخوئي هو الذي يصفكم بأنكم خنثى. رجاء نعرضوا لنا الفيديو الذي يصف فيه جواد الخوئي العراق بأنه خنثى.
نحن مشكلة العراق بلد خنثى، بلد خنثى
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 خنثى.
لا احنا 8 آذار ولا 14 آذار
سيد خنثى،
لا مدنية لا دينية.
تعنيها سيد هالكلمة؟
سنعود إلى هذا الموضوع، سنعود إلى هذا الموضوع ونعرف لماذا صار شيعة العراق خنثى. قطعا بسبب الاستخذاء العقائدي، بسبب هذا وأبيه وجده، بسبب المرجعية التي تدعمه الآن صار شيعة خنثى. يا أيها الخنثاوات،
كشيعة العراق، ها هم أولاد مراجعكم هكذا يصفونكم. سأعود للحديث عن الخنثاوات وعن العراق الخنثى في حلقة يوم غد إن شاء الله تعالى، وسأعرض لكم الوثائق التي تثبت الارتباط المباشر لجواد الخوئي بالمخابرات الأمريكية. السيستاني يحارب الذين ينشرون فكرة أهل البيت ويدفع بعشرات الملايين لعملاء المخابرات الأمريكية. هنيئا لكم بهذه المرجعية الرشيدة من فدوى أروح لها. شلون مرجعية رشيدة؟ نلتقي غدا على هذه الشاشة، إنها شاشة القمر، القمر الذي ينير لنا الطريق للذين يتمسكون بمنهج التشيع الزهرائي لا بمنهج التشيع المرجعي. تريدون أن تقول تشيع الرشيد غير رشيد، أنتم أحرار. أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله.